بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. لا زال الحديث وجواب المصنف الشيخ المظفر على فكرة المصلحة السلوكية التي طرحها المرحوم الشيخ الأنصاري، وتقدمت ثلاث خطوات للإجابة عن هذه الفكرة، وبقيت الخطوة الرابعة. هذا الدرس تماما مرتبط بالدرس السابق. الأحبة الذين لم يشاهدوا الدرس السابق لا يستطيعون أن يتواصلوا معي بهذا الدرس، عليهم مشاهدة أو استذكار أو مراجعة الدرس السابق ليتم الاتصال مع درس اليوم. اليوم هو الخطوة الرابعة بعد ثلاث خطوات تقدمت بالأمس. ليأتي الأحبة معي إلى اللوحة رقم واحد. اللوحة رقم واحد تبين أساس الفكرة في الخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة اليوم خطوة مفصلة ستأخذ منا تمام الدرس. المرحوم الشيخ المظفر قال أنه عندنا نسختان من كلام الشيخ الأنصاري. نسخة تقول بأنه نفس سلوك العمل، نفس العمل على وفق الأمارة هو فيه مصلحة، وهذه النسخة هي المعتمدة كما تقدم بالأمس. الخطوة الرابعة إن مقتضى النسخة الأولى وهي النسخة المعتمدة كما تقدم بالأمس وهي النسخة الأقرب للصحة، أن الشيخ الأنصاري لا يقول بالسببية المحضة التي تقدمت في الدروس السابقة في التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي، ويطرح تفسيرا جديدا للسببية. للاستذكار نذكر بالسببية على القول بالتصويب، ثم نذكر السببية على القول بالمصلحة السلوكية للاستذكار. هذا تقدم تفسير السببية على القول بالتصويب، التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي، عند قيام الأمارة على شيء، عند قيام الدليل الظني الذي ثبتت حجيته على شيء ويكون هذا الشيء غير واقعي، تحصل مصلحة في مفادها، في مضمونها، فيما دلت عليه. فإذا دلت على وجوب الدعاء حصلت مصلحة في الدعاء، إذا دلت على وجوب السفر حصلت مصلحة في السفر، إذا دلت على وجوب صدقة حصلت مصلحة في الصدقة، مع أن هذا القيام، مع أن هذا المضمون غير واقعي، لا واقعية له، ولكن بسبب قيام الأمارة تحصل هذه المصلحة في مفادها، في مضمونها، فيما دلت عليه. هذه المصلحة الحادثة الجديدة التي هي غير مطابقة للواقع، للتكليف الواقعي، تقتضي التشريع على وفق ذلك المضمون. فالله سبحانه وتعالى بما أن الأمارة دلت على وجوب الدعاء تحصل مصلحة في الدعاء فيشرع وجوب الدعاء مثلا على سبيل المثال. فتفسير السببية على القول بالتصويب هو أن مفاد الأمارة، مضمون الأمارة، مدلول الأمارة تحصل فيه مصلحة جديدة بسبب قيام الأمارة. هذه المصلحة الجديدة تقتضي التشريع على وفق المضمون. هذا هو التفسير الأول للسببية على القول بالتصويب. التفسير الثاني هو الذي طرحه المرحوم الشيخ الأنصاري والذي سماه المصلحة السلوكية، وهو أنه عند قيام الأمارة على شيء غير واقعي، غير مطابق للواقع لا تحصل مصلحة في المفاد في المضمون. فإذا دلت الأمارة على وجوب الدعاء مثلا وهذا الوجوب غير واقعي غير مطابق للواقع لا تحصل مصلحة في المضمون، وجوب الدعاء يبقى بلا مصلحة، وإنما تحصل مصلحة في السلوك على وفق الأمارة، نفس العمل على وفق الأمارة تقتضي إيجاب الشارع العمل على وفقها من دون، لاحظوا أحبتي، من دون أن تحدث مصلحة في مفاد الأمارة، خلافا للتفسير الأول للسببية، خلافا للمصطلح الأول، خلافا للبيان الأول. إذن عندنا سببية التي هي تناسب القول بالتصويب، وهي أن مفاد ومضمون الأمارة تحدث فيه وتحصل فيه مصلحة جديدة عند قيام الأمارة على شيء غير مطابق للواقع، فيأتي التشريع على وفق هذه المصلحة. فإذا دلت على الوجوب يأتي التشريع بالوجوب، دلت على الحرمة يأتي التشريع بالحرمة، وهكذا. المرحوم الشيخ الأنصاري في نظرية المصلحة السلوكية قال لا، لا تحدث مصلحة في مفاد الأمارة، ولكن السلوك على وفق الأمارة هو الذي تحدث فيه المصالح. هذا السلوك من المكلف على وفق الأمارة تحدث فيه مصالح تقتضي إيجاب الشارع، المولى سبحانه وتعالى يشرع العمل على وفقها، هذه المصلحة تعوض عن مصالح الواقع الذي فات والذي ضاع على المكلف. هذه هي المرحلة الأولى في الخطوة رقم 4. المرحلة الثانية، المصنف الشيخ المظفر أعلى الله مقامه يعترض على هذا البيان، يقول ما الفرق بين السلوك وبين الفعل والعمل؟ لا فرق بينهما. إذا دلت الأمارة، دل خبر الواحد على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ونحن نفترض أن هذا حجة، هاي الأمارة الظنية حجة حتى مع إمكان العلم، المصلحة السلوكية تقول سلوك المكلف يعني ماذا؟ يعني الدعاء. سلوك المكلف ماذا يعني؟ عمل المكلف ماذا يعني؟ أداء المكلف ماذا يعني؟ هو الإتيان بالدعاء. إذا قلت سلوك المكلف على وفق الأمارة يعني الإتيان بالدعاء، عمل المكلف على وفق الأمارة يعني الإتيان بالدعاء، امتثال المكلف، إتيان المكلف بها، كله نفس الشيء، تعابير مختلفة عن شيء واحد فارد لا أكثر لا ثانية له، وهو العمل على وفق المفاد. فالشيخ المظفر يعترض على التفريق المقترح بين سببية المصلحة السلوكية وبين سببية التصويب، يقول لا فرق بينهما. سببية التصويب تقول يحدث في العمل على وفق مفاد الأمارة، أو يحدث في نفس المفاد، ما هو المفاد؟ هو الدعاء عند رؤية الهلال. المصلحة السلوكية تقول في السلوك، ما الفرق بين السلوك وبين العمل وبين الإتيان بالمفاد وبين امتثال المفاد وبين طاعة المفاد، المجيء بالمفاد، تحقيق المفاد خارجا، كلها نفس الشيء، ليس عندنا إلا شيء واحد، وهو دعاء المكلف عند رؤية الهلال بسبب قيام الأمارة. فالمصلحة السلوكية في تفريقها بين سببيتين لم تكن موفقة، وفي الواقع هذا مجرد تفريق في التعبير، وإلا الواقع واحد، وهو العمل على وفق الأمارة، وهو الدعاء عند رؤية الهلال في المثال. فإذا قيل بأن الدعاء عند رؤية الهلال ستحدث فيه مصلحة بعد قيام الأمارة، هذا صار التصويب. وإن قلنا لا تحدث فيه مصلحة، فما معنى السلوك؟ السلوك تحدث فيه مصلحة، ما معنى السلوك؟ هو عين العمل. فإذن بعد أن تقدم التفريق بين سببية التصويب وسببية المصلحة السلوكية، المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول هذا التفريق تفريق لفظي لا واقع له،
لأنه ليس هناك في الخارج من المكلف إلا الامتثال، فهذا الامتثال إما أن تحدث فيه مصلحة فهو التصويب، وإما أن لا تحدث فيه مصلحة فهي الطريقية. أما المصلحة السلوكية اللي هي أمر وسط فلا واقعية لها ولا حقيقة لها، إما أن تقولون بالطريقية يعني لا تحدث مصلحة، وإما أن تقولون تحدث مصلحة فهي السببية الواحدة، ما عندنا سببيتين. هذا الاعتراض الأول من المصنف. ليأتي معي الأحبة إلى اللوحة رقم 2.
ويرد على تفسير المرحوم الشيخ الأنصاري، المرحوم الشيخ الأنصاري فسر السببية بأنها سلوك، أنه ليس مفاد الأمارة، مفاد الأمارة لا مصلحة فيه، ولكن السلوك على وفق الأمارة فيه مصلحة. المصنف يعترف باعتراضين. الاعتراض الأول إن السلوك على وفق الأمارة الذي طرحته المصلحة السلوكية، نظرية المصلحة السلوكية، هو عين العمل بمؤدى الأمارة الذي كانت تطرحه مدرسة التصويب، مدرسة السببية، التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي، وليس شيئا آخر. فلا يظهر فرق بين التفسيرين، مجرد تغيير باللفظ. السببية قالت تحدث مصلحة في مفاد الأمارة، فإذا عمل بها المكلف حصل على المصلحة وحصل على الملاك والمنفعة. الشيخ الأنصاري قال السلوك على وفق الأمارة، ما الفرق بين السلوك وبين العمل؟ فإذا قالت الأمارة مثلا أكرم جارك، الأمارة تقول أكرم جارك، وافترضنا أن هذا الحكم لا واقعية له، افترضنا أن الأمارة أخطأت الواقع، هذا الحكم لا واقع له، جماعة المصلحة جماعة التصويب قالوا يحدث حكم بسبب أن إكرام الجار ستحدث فيه مصلحة، مع أنه غير واقعي، ولكن تحدث فيه مصلحة جديدة بسبب قيام الأمارة، تحدث فيه مصلحة جديدة فيشرعه الله سبحانه وتعالى. المصنف ماذا قال؟ لا، يعني عفوا الشيخ الأنصاري قال تحدث مصلحة في سلوك الأمارة. ما هو سلوك الأمارة؟ هو عين إكرام الجار. فإن العمل، فإذا قالت الأمارة أكرم جارك مثلا، فإن العمل بمؤدى الأمارة يعني إكرام الجار اللي هو تصويب. السلوك على وفق الأمارة ماذا يعني؟ يعني إكرام الجار وليس شيئا آخر. إذن لا فرق بين المصلحة السلوكية وبين السببية التي تؤدي إلى التصويب، إما التصويب الأشعري وإما التصويب المعتزلي الذي تقدم بيانهما. إذن تعبير بأنه لا تحدث مصلحة في مفاد الأمارة، الشيخ الأنصاري يقول لا تحدث مصلحة في مفاد الأمارة، وإنما السلوك على وفقها فيه مصلحة، المصنف يعترض عليه، يقول هو السلوك على وفق الأمارة وعلى طبق الأمارة. ماذا يعني السلوك؟ يعني العمل بمفادها. السلوك على وفق الأمارة ليس شيء آخر غير العمل بمفاد الأمارة، وهذا العمل وهذا السلوك إن حدثت فيه مصلحة جديدة فهو التصويب، وإن لم تحدث فيه مصلحة جديدة فهي الطريقية. وفكرة المصلحة السلوكية مجرد تغيير في الألفاظ. هذا هو الاعتراض الأول. لاحظوا أحبتي، هذا الاعتراض الأول والاعتراض الثاني مبني على النسخة الأولى، لينسى الأخوة درس أمس، هذا مبني على النسخة الأولى، لأن النسخة الثانية التي تقول أن نفس التشريع من الله سبحانه وتعالى، نفس الأمر من الله سبحانه وتعالى تحدث فيه مصلحة، المصنف ما قبل هذه النسخة، قال هذه النسخة بعيدة عن مرادات المصنف يعني الشيخ الأنصار، وإنما تحدث مصلحة في سلوك الفعل، في السلوك من المكلف اللي هي النسخة الأولى. هذا هو الاعتراض الأول، وهو عدم الفرق واقعا بين سببية التصويب وبين سببية المصلحة السلوكية، وإنما هو تغيير في الألفاظ فقط. هذا هو الجواب الأول أو الاعتراض الأول. في الخطوة الرابعة،
الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني على هذا التقسيم وعلى هذا التفريق، الاعتراض الأول ماذا كان؟ أنه لا فرق واقعا. الاعتراض الثاني يقول لنفترض أنه هناك فرق، لنفترض أنه يوجد فرق. الاعتراض الأول يقول لا فرق، ولكن لنفترض أنه يوجد فرق بين السلوك على وفق الأمارة وبين العمل بمقتضى الأمارة، العمل بمقتضى الأمارة الذي يؤدي إلى التصويب، والسلوك على وفق الأمارة الذي هو مبنى المصلحة السلوكية. فما هو الفرق واقعا بينهما؟ لا يخلو عن أحد شيئين، إما وإما. إما أن نفرق بينهما، بين السببية التي تؤدي والتي تفضي إلى التصويب والتي كانت تقول العمل، وبين المصلحة السلوكية التي تقول السلوك. نفرق بينهما بأنه في المصلحة السلوكية هناك قصد وهناك نية من المكلف، وهذه النية وهذا القصد هو الذي يستتبع المصالح، هو صاحب المصالح، هو الذي فيه مصلحة. بينما العمل على وفق الأمارة الذي هو يؤدي إلى التصويب لا، مجرد العمل، العمل بما هو خارجي. المصلحة السلوكية نقول في النية، حتى نفرق لنبتكر، لنخترع، لنقترح فارقا بين المصلحة السلوكية وبين العمل على وفق المصلحة، بين السببية التي تؤدي إلى التصويب. نفرق بينهما بأنه في المصلحة السلوكية هناك نية وهناك قصد. والمصنف يعترض على هذه الفكرة، أن هذا يقتضي أن كل الأحكام الشرعية التي تقوم عليها الإمارات لا بد فيها من نية، وهذا لا يلتزم به أحد. لا بد من قصد لكي تتحقق المصالح، بينما عندنا احنا كثير من الأحكام لا يشترط بها القصد ولا تشترط بها النية. فهذا التفريق المقترح الأول، وهو جعل المصلحة السلوكية مرتبطة بالقصود، بينما السببية التي تؤدي إلى التصويب مرتبطة بالعمل، هذا يؤدي إلى أنه كل الأعمال لابد أن تكون فيها نية، وهذا لا يقول به أحد. الفرق الثاني نقول لا، وجودا هناك اختلاف، هناك شيء هو السلوك وهناك شيء هو العمل والإتيان بالمقتضى وإطاعة الأمارة وامتثال الأمارة الذي هو سببية التصويب. نقول له شيئان خارجيان، أمران مختلفان في الخارج، ما له علاقة بالنية. هذا المقترح الثاني في تفسير الفارق. المصنف يقول هذا الثاني ما علاقته بالمقام؟ هناك أمارة قامت على وجوب الدعاء مثلا عند رؤية الهلال، فالمصالح إنما ترتبط بهذا العمل. يبقى هذا السلوك، هذا الكائن الثاني الغريب الأجنبي، كائنا ما كان، هذا شنو علاقته بالمقام حتى تحدث فيه مصالح؟ تقوم الأمارة على شيء فتحدث مصلحة في شيء آخر، هذا غير متصور أيضا. ليأتي معي الأحبة إلى اللوحة رقم 3. الاعتراض الثاني على فرض الفرق، على أنه نقترح وجود فرق. الاعتراض الأول كان أنه لا يوجد فرق، الاعتراض الثاني يقول نقترح فرضا، فرض أنه هناك فرق بين السلوك على وفق الأمارة في المصلحة السلوكية وبين العمل بمؤدى الأمارة في التصويب، في السببية التي تؤدي إلى التصويب. هذا الفرق اللي هو نفترضه ينحصر في أحد شيئين، وكلاهما لا يصحح المبنى، أحد شيئين وكلاهما لا ينفع في المقام. الفرق الأول المقترح أن العمل بالمؤدى، هذا العمل بالمؤدى اللي هو السببية اللي هو التصويب، هو نفس الفعل الخارجي، هو تحقيق مفاد الأمارة اللي هي سببية التصويب الأشعري وسببية التصويب المعتزلي. بينما السلوك على وفق الأمارة الذي جاءت به المصلحة السلوكية هو القصد النفسي والنية إلى الفعل. فإذن الفرق يكون أن واحد منهما هو تحقيق المفاد، هو الفعل الخارجي، والثاني الذي هو السلوك المقترح في نظرية المصلحة السلوكية هو النية إلى الفعل. يعترض عليه المصنف ويرد على هذا الفرق المقترح، هذا من المصنف الفرق، هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري، أنه لا يعقل إلزام المكلفين بتحقيق القصود والنية في عموم ما تكشف عنه الأمارات. حتى في الموارد غير العبادية، لأن المصلحة السلوكية ماذا تفترض هنا في الفرق المقترح؟ أنه القصد النفسي له دخالة، النية لها دخالة، إذن لابد أن تكون النية موجودة حتى في الموارد غير العبادية، وهذا لا يقول به أحد. إذن هذا الفرق المقترح لا يمكن قبوله ولا يصحح المبنى. الفرق الثاني المقترح أن السلوك وفق المصلحة السلوكية شيء وجودي وليس القصد، شيء وجودي غير العمل اللي هو السببية التصويبية. فالسلوك شيء والعمل شيء آخر، وكلاهما أمر وجودي خارجي. حتى نخلص من مشكلة القصود نقول لا، السلوك شيء والعمل شيء آخر. الاعتراف عليه أنه إذا قامت الأمارة على شيء فإنما تكون المصلحة بالعمل. إذا تخيلنا المصلحة، هذا السلوك اللي هو شيء آخر ما علاقته بالمقام. ويرد على هذا الفرق المقترح، هذا الفرق أيضا مقترح لم يذكره الشيخ الأنصاري، أنه على فرض حدوث مصلحة عند قيام الأمارة، على فرض السببية، يعني حدوث مصلحة يعني السببية، على فرض حدوث مصلحة عند قيام الأمارة على شيء، فإن المصلحة لابد أن تكون في عين ذلك الشيء. يعني إذا قامت الأمارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فالمصلحة وين تكون؟ في بر الوالدين، في حسن الجوار، في التوسعة للعيال، لو في الدعاء عند رؤية الهلال، في الدعاء عند رؤية الهلال، لأن هو هذا المنكشف بالأمارة. الأمارة دلت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فتحدث مصلحة في بر الوالدين، تحدث مصلحة في بر الوالدين، لو تحدث مصلحة في حسن الجوار أو في حسن التبعل أو في التوسعة للعيال، ما له علاقة. لابد أن تكون المصلحة في عين الشيء المنكشف اللي هو مؤدى الأمارة، ولا يعقل أن تكون المصلحة في شيء آخر. وإن فرضنا أمر وجودي الذي يقال له السلوك، وبالتالي لا يمكن أحبتي، يعني شخص يشاهد طيرا ويرميه بإطلاقه في العراق فيموت طير في باكستان، ما له علاقة. إنما تحدث المصلحة السلوكية أو تحدث المصلحة بشكل عام، إنما تحدث المصلحة بشكل عام في عين الذي قامت عليه الأمارة، في عين المفاد. فإذا قامت الأمارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، تحدث مصلحة في بر الوالدين، ما له علاقة. فهذا الشيء الآخر الذي وجودي نسميه السلوك، هذا تحدث فيه مصلحة بأي معنى ولأي معنى ولأي مبرر؟ لا يوجد له مبرر. وبالتالي كلا التفسيرين، كلا التحليلين، كلا الفرقين المحتملين، أنه هناك فارق من جهة القصود أو فارق من جهة الوجود، كلاهما لا ينفع في المقام، لأن القصود تقتضي أنه في كل مورد تقوم عليه الأمارة لابد من نية، وهذا لا يلتزم به أحد. وأما إذا كان الفرق في الوجود، فهذا الفرق في الوجود يؤدي إلى أن تكون المصلحة قائمة في شيء أجنبي عن المقام، وهذا غير معقول أصلا، أنه تقوم الأمارة على وجوب إكرام الجار الخامس مثلا، فتحدث مصلحة في إدخال السرور على الجار العاشر، هذا ما غير معقول نهائيا. هذا هو مجمل اعتراض المرحوم الشيخ الأنصاري على فكرة المصلحة السلوكية. طبعا يمكن للأخوة إذا تأملوا في عبارة الشيخ الأنصاري قد يمكن أن يجيبوا، هذا رأي، هذا الاعتراض من الشيخ المظفر، هذا رأيه، يمكن أن يكون للأخوة رأي أو نظر للدفاع عن نظرية المصلحة السلوكية أو تفسيرها بشكل يدفع عنها هذه الإشكالات. بقية الكلام إن شاء الله فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا